حتى دنا من ربه فتدلى. هذا جاء في قصة جبريل ثم دنا فتدلى فكان قبر سريع وادنا. وجاء في حديث شريك في الحديث شريك بن أبي نمر وله أوهام قال أن هذا من أغلاطه، وإنما الذنوب والتدلي ليس ذنوب الرب والتدلي، وإنما هو ذنوب جبريل. فقوله دنا فتدلى في حديث المعراج في حديث الإسراء والمعراج هذا من أوهام شريك بن أبي نمر، وشريك بن أبي نمر له أغلاط في حديث الإسراء. وقال آخرون إن التدلي والذنوب والتدلي ثابت الأمر في حديث الإسراء، وأنه غير الذنوب والتدلي الذي ذكر في سورة النجم. الذنوب والتدلي في سورة النجم هذا ذنوب جبريل والتدلي، ثم دنا فتدلى عن جبريل فكان قبر أوطنا أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي حديث الإسراء كذلك فيه الذنوب والرب والتدلي، لكن بعض العلماء قال إن هذا من أوهام الشريك وأغلاطه، ومنهم من أثبته. نعم.
وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين.
نعم. وهذا ثابت في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجدت برد أنامله. فيه فاتح في إثبات هذا، وأنه ينبغي المسلم أن يثبت هذا وإثبات اليد لله عز وجل ثابت النصوص، والأنامل والأصابع ثابتة للنعم.
وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى
ويسأل فيعطى
ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره.
نعم. كل هذا ثابت أنه يأتي يوم القيامة عليه السلام ويشفع، وهو أشرف الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع ويشفعه الله شفاعة العظمى، ولأهل الجنة بإذن الله في دخولها، ولعمه أبي طالب وللعصاة يشفع الله فيه، ويسأل ربه فيعطى، ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. هذا جاء في الحديث، جاء في حديث فيها كلام لأهل العلم، وإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وأن المقام المحمود قال أن يقعده ربه معه على العرش. ومن العلماء من قال إنه إن عليه العرش يبثه، إنما جاء فيه جاء في آثار عن مجاهد، وهي صحيحة آثار صحيحة عن مجاهد، ومجاهد روى عن العباس، وجاء في حديث مرفوعة، لكن بعض العلماء لم يصح الحديث المرفوع، الحديث المرفوع أنه في قاله على العرش. وذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أن هذا أن هذا يثبتها للسنة، وأنه لا يرد هذا إلا الجهمية. وعلى هذا فإذا ثبت يكون في المقام المحمود شيئا الشفاعة وإقعاده على العرش، ويكون هذا من خصائص عليه السلام. نعم.
وأنه وكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن الليث عنه.
نعم. هذا يعني رواه ابن عمر في، ومن العلماء من أضعف الحديث، وشيخ الإسلام ابن القيم يرون أنه ثابت وأن هذا معتقد السنة والجماعة. نعم.
فضائل الصحابة ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم مزية عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد ولم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه.
نعم.
ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الفاروق، ثم بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الأنزع البطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة.
نعم. فضائل الصحابة الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق أفضلهم وأعظمهم مزيدة عند الله، وبعد النبي ومرسلهم الصحابة، يجب على المؤمن أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء، بعد النبي ومرسلهم الصحابة، وأفضلهم وخيرهم خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة أبو بكر، وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره الصحابة. والنصوص التي فيها فضائله استدل بها الصحابة على أنه حق بالخلافة، وخلافة أبو بكر قيل ثبت بالاختيار والانتخاب، وقيل ثبت بالنص الخفي أو النص الجلي على قول أهل العلم، ونرجح أنها ثبت بالاختيار والانتخاب، وأن الفضائل هذه استدل بها الصحابة على أحقية بالخلافة. فلا بد من الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة بعد النبي والمرسلين وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، وكان اسمه أول عتيق بن أبي قحافة. ولا بد أن تعلم أنه أفضل الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض أفضل منه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم من بعدهما على هذا الترتيب هناك عثمان بن عفان وهو أبو عبد الله وأبو عمرو بن ريح، لأن والنبي يكون زوجه ابنتين من بلاته رقية وأم كلثوم، إحداهما بعد الأخرى بعد وفاة الأولى زوجها الثانية. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب، أبو الحسن كنية لأن الحسن أكبر أولاده علي بن أبي طالب، ترتيبهم بالخلافة كترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل. وعلي هو الأنزع البطين، الأنزع الذي انحسر الشعر عن جانب جبهته، البطين عظيم البطن، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بيصنزه وليه فاطمة ابنته فاطمة، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله عليه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين، قام الدين بحب النبي وحب الصحابة، فمن أحب أصحابهم بحبهم فبحب النبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحب الإنسان شخص ولا يحب أصحابه؟ ما يمكن، إذا يحب شخص لا بد يحب أصحابه، وإذا يبغض شخص لا بد يبغض أصحابه، فالذي يبغض الصحابة لا بد أن يبغض الرسول، والذي يحب الرسول لا بد أن يحب الصحابة. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وثبت السنة وعدلت الحجة. نعم.
قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام.
نعم. لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، يعني من عمل بشرع الله وأحب الرسول وأحب الصحابة دخل الجنة بسلام. نعم.
ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء وهم أصحاب حراء.
نعم.
وهم أصحاب حراء
النبي
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
نعم، إذا من عقيدة السنة والجماعة يشهد العشرة المبشرين بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء، يعني الذين كانوا على جبل حراء وتحرك جبل، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق والباقي الشهداء، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم قتل الشهداء. وجاء في الحديث الشهادة العشرة بالجنة، أبو بكر العشرة وخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن خير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، كل هؤلاء العشرة يشهد لهم بالجنة. نعم،
وأن حمزة سيد،
وكذلك يشهد لكل من شهد لهم بالصوف، بلال وابن عمر وغيرهم ممن شهد لهم، وثابت بن قيس بن شماس وعكافة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة. نعم،
وأن حمزة سيد الشهداء
كذلك يشهد له بالجنة، حمزة سيد الشهداء. نعم،
وجعفر الطيار في الجنة،
كما جاء في الحديث قال سيد الشهداء، حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
والحسن والحسين سيد،
نعم،
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
نعم، مشهود له في الحديث، هذا لفظ الحديث، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم،
ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله.
نعم، يشهد لهم بالعموم، لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة على العموم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وكفى الجنة. فالذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح بعد الصلح الحديبية وقبلها كلهم موعود بالجنة. نعم،
ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين.
ولو أتى بأعمال، يعني يقول إن الصحابي أفضل من غيره، والصحابي طوى في تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الشرك ولو لحظة ثم الصحابة، هذا هو الصواب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الأحسن يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال حتى يشمل العميان كعبد الله بن المكتوم، هو لقي النبي ولم يره لكن صحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام هو صحابة. يقول لا بد أن يستقر علمه وثوق بقلبك أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وشهد وآمن به واتبعه ومات على الإسلام ولو ساعة أفضل ممن بعده، أفضل من التابعين ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. يعني إن مزية الصحبة لا ينالها من بعدها إلى يوم القيامة، لكن قد يحصل لبعض لغير الصحابة مزايا أخرى، شعب العبادة ونشر العلم وغيرها، لكن مزية الصحبة خاصة بالصحابة. نعم،
ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه.
نعم، يجب الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، هذا ما صدر السنة والجماعة، والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وقوله أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه، يعني على العموم إذا أجمعوا عليه. أما الواحد منهم فغير معصوم فقد يخطئ، ولكن المراد أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوا على العموم إذا أجمعوا عليه لا يفسد الصواب. أما الواحد منهم فقد غير معصوم قد يخطئ. ومن الأدلة على هذا قوله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، لأن أثرى على المتأخرين في دعائهم لما سبقهم. نعم.
حكم مرتكب الذنوب، وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فإنها تقول من أتى دبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل.
نعم.
وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال الله عز من ذنبك وما تأخر، وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم.
نعم. هذا في معتقد السنة في حكم مرتكب الذنوب. المؤمنون الذين ارتكبوا الذنوب والكبائر أجمع العلماء من غير خلاف أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. المراد من أهل القبلة كل من استقبل قبلة في الصلاة والذبح والتزم بأحكام الإسلام ولم يفعل شركا ولا ناقضا من نواقض الإسلام، وقال له أهل القبلة تحكم عليهم بالإسلام ولا نخرجهم من الإسلام بدم، إذا فعل ذنب لا يكفر من الإسلام، ولا نخرجهم من الإسلام بمعصية خلافا لأهل البدع. كل ما كان من أهل القبلة التزم في الإسلام اتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح وغيرها ولم يفعل شركا ولا ناقضا فهذا مسلم، ولا يخرج من الإسلام بذنب، إذا فعل ذنبا لا يخرج من الإسلام بل يضعف إيمانه وينقص، ولا يكفر ولا نخرج من الإسلام بالمعصية، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نرجو له الخير والمسيء نخاف عليه العقوبة، ولا نجزم للمحسن بأنه في الجنة إلا لما شهدت له النصوص، ولا نجزم على المسيء بأنه في النار إلا بدليل، ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر. هذا في الحقيقة قول الخوارج يقولون إذا فعل كبيرة كفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. أما المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. عبارة المؤلف ليست دقيقة، وبعضهم يفصل بالكبيرة، أما إذا فعل صغيرة فلا. من أتى ذنبا واحدا في عمره أو رمى حبة في عمره، لو أخذ حبة سرق حبة يكون كافر. هذا على قول بعضهم إذا فعل صغيرة، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا فعل كبيرة، إذا فعل كبيرة أما الصغير حبة ما يكفر. قال بعضهم يقول إذا فعل ذنب ولو صغير كفر، وبعضهم يقول لا يكفر إلا بالكبيرة. هذا الخوارج. والمعتزلة يقول لا، خرج من الإيمان ولم يكفر. ثم يتفق الخوارج والمعتزلة على أنه يخلد في النار في الآخرة. يقول المؤلف من قال بهذا فقد أعور الفرية على الله عز وجل، وبرأ الله ما وصفه بنفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان. هذا الذي يقول بهذا القول إن من فعل كبيرة كفر، هذا برأ الله مما وصفه بنفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وأيضا يلزمه أن الأنبياء من آدم ومن دون كانوا كفارا، لأن الأنبياء لهم ذنوب على مذهب الخوارج والمعتزلة يكفرون الأنبياء. الأنبياء لهم ذنوب، قال الله عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليه في كثير من القرآن، وكذلك إخوة يوسف ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم لكنهم تابوا وهم مع ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة. يلزم على هذا على المعتزلة تكفيرهم وصوالهم. وقد قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت له ذنب لأنه مغفور. وقال الله عز وجل: عفى الله عنه ضرورة لما أذنت لهم. هذا إلزام، ويلزم هؤلاء المعتزلة والكفار أنهم كفروا الأنبياء لأن الله غفور لهم ذنوب. وهذا باطل. نعم.
النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى، ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وقع قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم.
هذا معتقد السنة والجماعة، وهو الشك عما شجر بين الصحابة، ما شجر عن الخلاف والخلافات والنزاعات التي صدرت بينهم يجب الكف عنها ولا يجب نشرها، لأن شاهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا الناس بالفضل ولهم من الثواب والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل ونشر دين الإسلام ما يرضي ما صدر من الهفوات من الهفوات، فالواجب الكف عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة، فقد غفر الله لهم وأنت مأمور بالاستغفار لهم، فلا يجوز لك أن تشكر مساوئهم، ولا يجب عليك أن تتقرب إلى الله بمحبتهم. وهذا فرض فرضه الله على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، الله يعلم ما يفعل، ومع ذلك قال ليغفر فاستغفر لذنبك ويؤمنهم بها، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، لأنه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. نعم.
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم. ولا ينظر في كتاب صفين والجبل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي دارت حرب ضروس، وكذلك الجبل لما جاءت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجبل وقتل خلق الكريم. يقول المؤلف: لا تنظر في كتاب صفين والجبل ولا تنشر وقعة الدار. ووقعة الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس، وسائل المنازعات والفعل اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا تروي عن أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفناه، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد وإلى آخره، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها. لا تنظر في هذه الكتب والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها، وقد روي عنه فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رآه واستمع لها. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة السودان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها، لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قال: لا تنظر في كتاب الصفين ولا الجمل ولا وقعة الدار ولا سائر المنازعات، ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويها على أحد ولا تقرأها على غيره ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من خلاف النزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذه الأشرطة. وأشرط طارق السودان وغيره من يكتب النزاع والخلاف بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف معتقد السنة والجماعة، فيجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها.
فضل أم المؤمنين عائشة. ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن الصديقة المبراة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يشهد لها بأنها صديقة مبرأة من السماء، برأها الله من فوق سبع السماوات وأنزل فيها قرآن مثل إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. 18 آية أنزلها الله في كتابه العظيم مسلوة في الكتاب وثقة في صدر الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وهي زوجته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف فيه فقد كذب بكتاب الله، ومن كذب بكتاب الله فقد كفر. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بما برأه الله منه بما برأه الله منه فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله وشاك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله. قال الله عز وجل يرسم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان، من أنكر هذا الكفر لأنه مكذب لله. نعم.
حب الصحابة. ويجب ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين.
نعم. يجب على كل مسلم حب الصحابة جميع الصحابة وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب. تعصب اهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واهل الحديبيه بيعة الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين في بايعتك تحت الشجره، وثبت في صحيح مسلم حديث حفصه لا يلد النار احد بايع تحت الشجره، واحد كذلك. فهؤلاء اهل الفضائل الشريفه والمنازل المنيفه العاليه الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين. نعم.
معاوية بن ابي سفيان. وتترحم على ابي عبد الرحمن. معاوية بن ابي سفيان اخي ام حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين اجمعين وكاتب الوحي، وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله. فتعلم فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته.
نعم. معاوية بن أبي سفيان من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح، فيجب الترحم عليه والترضي عنه كغيره من الصحابة. ولهذا قال تترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن سفيان أخي أمي حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافا للرافضة الذين يسبونه ويشتمونه. أما هذا الحديث فقلنا مع رسول الله فقال يدخل عليكم من هذا رجل من أهل الجنة فدخل معاوية فتعلم أن هذا موضع المنزل. هذا يحتاج إلى ثبوت ولا أعلم أن هذا الحديث ثابت. لو ثبت لكان مشهد له بالجنة لكان مما شهد له بالجنة ولا أعلم أن هذا الحديث ثابت أو أن أحد من العلم ذكر أن معاوية مشهد له بالجنة لكنه من أصحاب رضوان. أما هذا الحديث فلا أعلم صحته. والحشي حقيق ترك تخريجه لأنه لم يجز له التخريج. نعم.
الحب في الله والبغض في الله، ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله فإن الرأي يخطئ ويصيب.
نعم. الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان، وهو أوثق الإيمان. أن تحب في الله وتبغض، معناها أن تحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. تحب الشخص لا لأنه قريب لك، ولا لأن بينك أصلا معاملة دنيوية، ولا لأن بينك بينه شراكة، وإنما التشبه يكون مستقيم على طاعة الله، ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا، ولو كنت في المشرق أو في المغرب أو بالعكس. وتبغض العاصي، تبغض ولو كان قريبا، ولو كان أخاك لأبيك وأمك تبغض بغضا دنيا، وإن كنت تعامله المعاملة شيء آخر. هذا معتقد السنة والجماعة، هذا الحب في الله وبغض في الله. ولهذا قال المؤلف تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه وهو لا أعداه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في الدنيا، وتصل على ذلك وتقطع ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، لا تحدث رأيا في الدين فإن الرأي يخطئ ويصيب. نعم.
النهي عن المراء ومجالسة أصحاب البدع، ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أولا
أو لا يفتنه، ما يفتنه أو لا يفتنه،
ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه مما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
نعم. من عقيدة السنة والجماعة عدم مجالسة أصحاب الخصومات. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإنهم يخوضون في آيات الله. وكذلك أيضا مع عقيدة السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين، فإن المراء والجدال يحدث الغل والشك في قلب الصاحب ويخرج صاحبه وإن كان من السنة إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه أن يخاصم المبتدع ثم يجالسه ثم يناظره، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه البدع ويبتعد عن الخصام والنزاع، ولا يجالس عن البدع ولا يناظرهم ولا يخاطبهم، إلا إذا كانت المناظرة يغلب على الظن أنها تفيدهم وأنه يرجعون عن بدعته. ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، يعني في وقت القتال بين المسلمين يكف الإنسان ولا يشارك لا هؤلاء ولا هؤلاء التي لا يعرف فيها وجه الحق، ولا تخذ السيف على الأئمة وإن ظلموا، يعني ولاة الأمور لا تقاتلهم ولا تخذ عليهم ولو ظلموا، اصبر على الظلم والجور لأن الخروج عليهم يترتب عليه مفاسد أكبر كما سبق. وهذا معتقد السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي بل الصبر، والصبر على جورهم وظلمهم حتى ييسر الله زوالها. قال والنصيحة مبلولة. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
نعم. هذا يقول هذه المقالة لعمر رضي الله عنه، ظلمك يعني ولي الأمر فاصبر وإن حرمك فاصبر، يعني لا تخرج عليه، ظلمك في مال أو غيره، أخذ مال حرمك، أخذ شيئا من مالك، أو ظلمك في سجن أو ضرب، تصبر ولا تخرج عليه، لأن الخروج ترفع عليه مفاسد أكبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبد حبشيا.
نعم، قال أمر لخليلي أن أصبر وأطيع وإن كان عبد حبشيا مجد على الأطراف، لأن الخروج على ولاة الأمور كما سمعتم يترفع عليه مفاسد، اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر وتحت الفتن لا أول له ولا آخر. بخلاف المعصية فإن مصيبتها قليلة يصبر عليها، معصية والظلم يصبر عليها. نعم.
وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والمفتاح والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إن كان ما يأتيه
إذا كان
ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عبد الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة.
نعم، هذا معتقد السنة والجماعة العلماء اللي صرفوا أهل العلم من أهل الفقه والعلم والعبادة والزهد من أول الأمة إلى وقتنا هذا، يعني نص الصحابة إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين تصلى خلف الأئمة خلف ولي الأمر ولو كان فاجرا، هذا معتقد السنة والجماعة، تصلي خلف الإمام ولو كان فاسق، الجمعة والعيدين، لأن في الغالب أن الجمعة لا تكون في البلد إلا جمعة واحدة، لكن ما في البلد إلا جمعة واحدة والإمام فاسق صلى خلفه، وكذلك إمام المسلمين ولو كان عليه نقص يصلى خلفه الجمعة والعيدين يصلى خلفه في ميناء في الحج وفي عرفات والغزو معه، معتقد أن الجميع يغزون مع الإمام ولو كان فاجر ولو كان فاسقا، والجهاد والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير فر أو فاجر، ولو كان قائد جيش فاسق ولو كان عاصي يجاهد معه ويقاتل معه ويتفقد لوائه ويعطاهم الخراج والصدقات والأعشار والزكاة، إذا طلب ولي الأمر الزكاة تعطي تبرأ للملك، طلب الخراج الذي يوضع على الأراضي الأوقاف وعليه الخراج كذلك، والصدقات والأعشار العشر في الحبوب والثمار طلب يعطى ولي الأمر إذا طلب الزكاة سواء كان نقدا أو كان من المعشرات الحبوب والثمار التي يخرج منها العشر او نصف العشر، وكذلك يصلى في المساجد العظام التي بنوها ولاة الامور، اي مسجد لا يصلى فيه، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها يصلى، والبيع والشراء وسائر التجارات والزراعه والصناعه كلها في كل عصر ومع كل امير ذلك، تبيع معهم وتشتري وتصلي خلفهم وكذلك ايضا تتعامل معهم كلها جائزة على حكم الكتاب والسنة، والإنسان الذي يحفظ لدينه لا يضره، لا يضر يحفظ لدينه والمتمسك بسنة نبيه ظلم الظالم وجور جائز، لا إذا كنت متمسك بدينك متمسك بالسنة ومحفظ لدينه فلا يضرك، لا يضرك كون هذا ظالم وهذا جائر، لا يضرك هذا إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، إذا كنت مستقيم على الطاعة لا يضرك جور الأمير وظلم الأمير، كما أنك الإنسان لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عبد العادل، أنت في زمن الإمام العادل لكن بعت بيعا تعاملت بالربا ما ينفعك عبد العادل، وكذلك أيضا لو بعت بيعا صحيحا في زمن الإمام الجائر ما يضرك يوم بيع صحيح، وإذا بعت بيعا فاسدا في زمن الإمام العادل ما نفعك عبد العادل بيع فاسد، وهكذا وكذلك المحاكمة إلى القضاة التي ينصبها ولاة الأمور تتحاكم إليها، ورفع الحدود كذلك، والقصاص وانتزاع الحقوق من أجل الظلمة بأمرائهم وشرطهم، لكن الحق مظلوم ينتزع الحق من الشرطة التي عينها ولي الأمر، والسمع والطاعة للأمراء الذين ولاهم ولاة الأمور ولو كان عبد الحبشية إلا في معصية الله لا أحد يطاع، ليس لقول النبي لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.
هذا معتقد السنة والجماعة، أن المسلم ينصح للمسلمين، ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كرها ثلاثة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله عبادته وإخلاص العبادة له وأداء حقه سبحانه، والنصيحة لكتاب الله العمل به وتحكيمه والإيمان بالمحكمة والعمل والإيمان بالشابه والإيمان، والنصيحة للرسول محبته واتباع شرعه وتصديق أخباره، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم وعدم الخروج عليه والدعاء لهم ونصيع وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم ويبعدهم عن الشر، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فإذا كنت تحب نفسك نشيط صلى الله طلب العلم أو يصف الله زوجة الصالحة أو لمال الحلال تحب لأخيك، فإن لم تحب لأخيك ما تحب نفسك فاعلم أن إيمانك لأخيك يكون إيمانك لأخيك، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسك. نعم.
أن هي عن مخالطة المبتدعين، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكن أن لا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره ودب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
نعم. هذا النهي عن مخالطة المبتدعين، هذا سبق المؤلف رحمه الله ساق النصوص والأدلة والآثار، لكن هذا إعادة. ولا تشاور أحد من البدع في دينك، إنه يشاور أهل السنة، ولا ترافقه في سفرك، لا يكون معك في السفر أهل البدع، وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك صفحة، لا يكون جارك من المبتدع. ومن السنة مجانبة كل ما اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة يعني بغضه تجانب أهل البدع، وتهجرهم وتمقتهم، تبغضهم في الله وتهجر من والاهم ونصرهم ودب عنهم ولو كان من أهل السنة. من ناصر أهل البدع ووالاهم ودب عنهم وصاحبهم ولو كان أهل السنة يهجر، لأنه بفعله هذا صار مبتدعا، كونه يوالي أهل البدع صار منهم، كونه ينصرهم ويدب عنهم. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وآله، وفق الله جميعا من أكبر من صلى الله على محمد وآله.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وجعلكم من أهل الفردوس الأعلى. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: بالنسبة لأشرطة طارق السويدان انتشرت كثيرا في جميع التسجيلات في المملكة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتنا عدم الاستماع لأشرطة طارق السويدان وتحذير منها، كما سمعتم العلماء حذروا من نشر مساوئ الصحابة، ويجب على المسلم أن يكف عما في جدار الصحابة، وهذه فيها نشر لمساوئ الصحابة ونشر الإسلام التي جرت بينهم، فهي تحدث يعني في القلوب، تغير القلوب وتحدث في القلوب يعني بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجد في القلب محبة هذا وبغض هذا، فيجب البعد عنها والحذر والتحذير منها وعدم الاستماع لها. نصيحة لكل واحد أن يحذرها بنفسه ويحذر غيره من سماعها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أيضا: لطارق السويدان أشرطة ليست في الخول في الصحابة، وإنما له أشرطة في إعجاز القرآن، فهل تنصح بسماعها؟
فضلا
ما أظن أنه يجيز استعجاز القرآن لأنه يسمى استطاطة، كما حسب ما يعني ثبت أنه ليس اختصاصه في علم الشريعة وإنما في أمور أخرى، فلا ننصح بسماعه أيضا لأنه ليس من أهل الاختصاص. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أحد يقول: ما هو تعليقكم على ما جاءت الحاشية لهذا الكتاب في صفحة 214 في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول: فقد جزم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله من غير تفصيل.
يعني المسألة فيها تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند أهل العلم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم ما أنزل الله لا يناسب العصر أو أنه مماثل أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا ردة. أما إذا حكم في بعض القضايا بغير ما أنزل الله للهوى، طاعة الهوى والشيطان، طمعا في الرشوة أو لأجل أن ينفع المحكوم له أو يضر المحكوم عليه ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه لا يجوز، فهذا عاصي كفر وكفر أصغر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل شيء، معنى غير الشريعة وقلبها رأسا على عقب وبدل الشريعة كلها، فهذا فيه كلام لأهل العلم. فقرر جمع من العلم في الحافظ ابن كثير الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين أن من غير الشريعة رأسا على عقب من أولها إلى آخرها فقد بدل الدين، ومن بدل الدين كفر. وقال آخرون إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة ولا بد أن يبين له من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون لا يعلم، قد يكون مرغم على هذا يكون لا يستطيع، فلا بد من قيام الحجة عليه. فإذا أصر بعد ذلك على استحلال كفر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي فهم هذا الحديث أن الله عز وجل يضع يده بين كتفيه، فمن المقصود بذلك وجزاكم الله خيرا؟
المقصود بذلك تأمرها كما جاءت، قل آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وتثبت فيه إثبات اليد لله وإثبات الأصابع والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلنا بميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم وجزاكم
الله
عن محمد وعلى آله
وصحبه. وفق الله جميعا ثبت الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مسائل من السنة في العبادات والعادات. ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا هو القسم الثالث من الرساله من الكتاب. المؤلف رحمه الله قسم الكتاب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول: النصوص والاثار والتحذير من البدع والمحدثات في الدين والامر بلزوم السنه والجماعه. الامر الثاني: مسائل التوحيد والاعتقاد، القسم الثاني. وهذا القسم الثالث: مسائل من السنة في العبادات والمعاملات. والمؤلف رحمه الله استعرض عدة مسائل فقهية، مسائل فقهية وأدلتها من النصوص والأحاديث. والمؤلف رحمه الله أتى بمسائل كثيرة تقرب من 150 مسألة، لكنها مسائل قصيرة، ولو أردنا أن نتوسع فيها لطال بنا المقام ولم ننهي الرسالة، لكن نحاول إن شاء الله ألا نطيل وأن ننهي هذه المسائل في هذه الليلة، وتكون درسنا هذه الليلة الثقة، بينما درسنا الماضي والليلة الماضية توحيد عقيدة، هنا مسائل، هنا درسنا يكون مسائل فقهية، مسائل فقهية وأدلتها من الكتاب والسنة. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنة. هذه المسائل من السنة، قوله من السنة
المراد به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل الواجب والمستحب. يعني ليس المراد أن السنة هنا السنة الاصطلاحية عند المتأخرين، السنة عند المتأخرين عند الفقهاء ما هي النوافل التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن السنة إذا أطلقت في عرف المتقدمين المراد بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله وتفعيله يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات، فيدخل في السنة الواجب والمستحب. هنا يقول من السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيارة في الحسنات، هذه السنة المستحبة من النوافل، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. رفع اليدين هنا ذكر المؤلف في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرسمة، وهناك موضع رابع أيضا ثابت في الحديث الصحيح وهو عند الرفع عند القيام من التشهد الأول، فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدين أربع مواضع. الموضع الأول عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، من وضع ما ذكره المؤلف رحمه الله ثابت في البخاري وفي غيره. وهذا الرفع لو ترك الركوع فلا حرج، والسنة يبدأ الرفع مع التكبير وينهيه مع التكبير، ورفع هكذا. وجاء رفع اليدين جاء في الأحاديث رفعهما حتى يحال من كبير الله أكبر الله أكبر، وجاء في بعض الحديث رفعهما حتى يحال فروع أذنه، واختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء إن هذا من الثلاثة الأول، فمرة يرفع يديه حتى يحال من كبير، ومرة يرفع يديه حتى يحال فروع أذنه. وقال آخر من أهل العلم يجمع بينهما بأن أطراف الأصابع يحال فروع الأذنين والكف يحاذي المنكبين، والأمر في هذا هو مستحب، إذا رفع يديه مستحب وإن ترك فلا حرج. عند الركوع عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الرفع عند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول. أما عند السجود وعند الرفع من السجود فلا يشرع، جاء في حديث يا أبي داود وغيره، لكن حديث ضعيف لا يشرع رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود لا يشرع، وإنما ثابت في هذه المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقال المؤلف هو زيارة في الحسنات، يعني أنه مستحب إن فعله المسلم أثابه الله وإن تركه فلا حرج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة، ذكر محقق أنه رواه الطبراني من هذه عقبة وأن الهيثمي حسن إسناده، يعني أنه يعطى بكل إشارة حسنة، يعني أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضى السنة الأولين المسلمين، وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله.
نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولا يليها، وإن كان مقيما يوما ليلة. هذه السنة المسح على الخفين ثابتة في الحديث الصحيح، هو من الحديث المتواترة، وقلت لكم إن الحديث المتواترة قليلة تقارب 14 حديث 15 حديث، منها حديث مسح على الخفين، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى له مسجدا بنى له بيتا في الجنة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قليلة، ومنها حديث مسح على الخفين، وهي متواترة وقد يجمع عليها السنة والجماعة للمسافر ثلاث أيام وليلة، كما في حديث علي قال للمسافر ثلاث أيام وليلة وللمقيم يوم وليلة، إذا لبس الصف على طهارة، لابد أن يلبس على طهارة لذا ثبت في الحديث الصحيح في حديث المغيرة بن شعبة لما توضع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه وكفيه قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة، أنكروا المسح على الخفين وقالوا لا يجوز المسح على الخفين ولا يجوز غسل الرجلين في الوضوء، لا تغسل الرجلان ولا تمسح الخفين، بل إذا كانت الرجلان إذا كانت الرجلان مكشوفتين فإن المتواضع يمسح ظاهر قدميه مسح، وهو إمرار اليد على الوضوء مبلولة بالماء. وإن كان عليه خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فهذه من المخالفات الرافضة للسنة والجماعة، ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد. ويقول العلماء ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للروافض الذين يرون ونرى يعني ونعتقد المسح على الخفين خلافا للروافض الذين لا يرون المسح على الخفين. والمسألة وإن كانت مسألة فرعية إلا أن تذكر في كتب التوحيد في كتب أصول الدين للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة المتواترة. ولهذا مؤلف رحمه الله والمصحفين كما سبق ثابت، والذين نقلوا كيفية غسل الوضوء غسل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسحا للخفين وغسلا للرجلين المكشوفتين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية وهي آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأنه ليس كل واحد من الصحابة يحفظ الآية، لكن كل واحد منهم يتوضأ، إما نقل الوضوء شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن شهد، فصار نقل كيفية الوضوء أكثر تواترا من نقل لفظ الآية. فالذي ينكر هذه السنة ممكن لأمر متواتر، والذي ينكر الأمر المتواتر إذا قام في الحجة يكفر صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من السنة المسح على الخفين لمن أحدث، ولا يمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغر، أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين. وكان الذي تخفيه وهو كان بالطهارة، قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس، وهم الرافضة، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راضي عن السنة راضي لقوله. نعم.
ومن السنة تعجيل
الإفطار وتأخير السحور. نعم، هذه من السنة المستحبة للصائم تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول الله عز وجل الحديث قل في أحب عبادي إلي عجلهم فطرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. فهذا من السنة المستحبة السنة للصائم تعديل الفطر بشرط أن يتحقق الورود، وتأخير السحور بشرط أن لا يحصل طلوع الفجر. يؤخر بادر بالفطر بعد حقق الورود، ويبادر ويؤخر السحور ما لم يحصل طلوع الفجر. نعم.
والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم.
نعم، هذا السنة المبادرة بصلاة المغرب والتبكير بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، لحديث سلمة بن الأكوع كان النبي يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، ولما ثبت أيضا عن الصحابة أنهم قالوا كنا نصلي من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبله، يعني يبكر بصلاة المغرب، كنا نصلي من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبله، يعني إذا رمى يرى مكانه ما دخل الظلام ما شد الظلام. والرافضة يخالفون هذه السنة فلا يصلون المغرب إلا عند اشتباك النجوم وانعقادها، فالواجب مخالفتهم. في الفقر لا يصلون إلا ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم وانعقدت النجوم بعد الظلام، فهذا فيه مخالفة للسنة. ولهذا قال لا تزال أمتي بخير ما عدل صدق، يعني بعد تحقق الغروب. أما الرافضة فإنهم يؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، فلا يفطرون ولا يصلون المغرب إلى اشتباك النجوم، فالسنة مخالفة. نعم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.
لأن هذا على بعثرة تأخير من يشتبك النجوم.
وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري أغربت الشمس أم لا.
يعني أنهم يفاجرون بأن صلاة المغرب, لكن هذا محمول على أن سليمان بن هو الذي عنده شك, عنده شك لا أدري أغربت الشمس أم لا, لكن غيره ما عنده شك, هو شك عنده شك هل غربت الشمس أم لا, لكن علي وغيره ما لا يصلون إلا بعد تحقق غروب الشمس. نعم.
ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه.
لعل أو في طهر خاصة أو, فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر واحد.
فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر واحد أصابها فيه, أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها.
نعم. من السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. هل السنة؟ السنة أن يطلق زوجته إذا أراد أن يطلق طلقة واحدة, فإذا طلقها طلقتين ثلاث طلقات في لفظ هذا بدعة. السنة طلاق طلقة واحدة, ولا بد أن يكون الطلاق وهي طاهرة, فإن كانت حائض فهو بدعة, ولا بد أن يكون في طهر لم يمسها فيه فيطلقها في طهر جامع فيه فهو بدعة. فيكون طلاق البدعة له أحوال. طلاق البدعة أن يطلقها بثلاث هذا بدعة. ثانيا أن يطلقها في الحيض هذا بدعة. ثالثا أن يطلقها في طهر جامع فيها هذا بدعة. كم أنواع طلاق البدعة؟ ثلاث. السنة أن يطلقها بكلمة طلقة واحدة لا يطلقها ثلاث, ولا بد أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها, هذا طلاق السنة. يطلقها طاهرا لم يمسها فيه او يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها, هذا السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الا يطلقها الا تطلق واحده طهره من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر, ثم يتركها حتى تنقضي. فان طلقها ثلاثه في لفظ واحد هذا بدعه, او في طهر واحد قضى به هذا بدعه, او هي حائض هذا بدعه. ولهذا قال فقد طلقها ثلاثه البدعه ثلاث احوال, وهي حرام عليه لا تحل له ابدا, يعني اذا طلقها ثلاثه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره ثم مات عنها الزوج أو طلقها وقد أصابها ودخل بها حلت من عليها. إذا طلقها ثلاث حرمت عليه, متى تحل له؟ إذا تزوجها زوجا آخر ثم بعد ذلك زوج آخر يموت عنها أو يطلقها وقد دخل بها وقد جامعها. فإن تزوجها زوجا ولم يجامعها طلقها قبل الدخول ما حلت الأول, أو تزوجها أخر بنية التحليل يحللها للأول فهذا السيف المستعار ولا تحل الأول. إذن متى تحل؟ إذا طلقها ثلاثا بشرط أن يتزوجها زوج آخر يجامعها الزوج الآخر ويكون ثم يموت عنها أو يطلقها, ولا أيضا يتزوجها بنية التحليل بنية التحليل الأول. فإن كان بنية التحليل فهو السيف المستعار, لعن الله ليس مستعار ولا تسلمه, أو طلقها ولكن ما أو تزوجها زوج ولكن ما جامعها, طلقها ثم تزوجها ثم طلق قبل الدخول قبل الجماع يعني قبل أن يدخل بها فلا تسلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة امرأة رفاعة لما جاءت إليه وقد تزوج زوجا آخر وتريد أن ترجع إلى الأول, قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني الجماع, فلا تحل الأول حتى يجامعها الثاني, يجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها, ولا يكون بنية التحليل الأول. نعم.
ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات فإن كبر إمامك أكثر من أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنك أبدا بعد أن ترى أنت أنها أربع. فقد قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك.
نعم هذا السنة في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة, والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, والتكبيرة الثالثة دعاء الميت, والرابعة يسجد قليلا ثم يسلم. هذا السنة. جاء في بعض الحديث عن مسلم النبي كبر خمسا بعض ستا وبعض سبعا, لكن ذكر نووي وغيره أن هذا منسوخ, وأن الشريعة استقرت على الاقتصار على أربع تكبيرات. وهذا هو الذي يعرف منه الوسط, والوسط ليس فيه اجماع, لكن هذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو الاقرب, الاقتصار على أربع تكبيرات. جاء عن بعض الصحابه انه كبر على خمس تكبيرات ست تكبيرات وسبع, لكن الارجح انه يقتصر على أربع, وان هذا هو الذي استقرت عليه الشريعه. ولهذا نقل النووي الاجماع على هذا, لكنه النووي رحمه الله استهوى في نقل الاجماع. مقصوده بالاجماع قول الجمهور وقول الاكثر. نقلها النووي وغيره, النووي وابن المنذر وابن عبد البر, كل هؤلاء يتساهلون يقولون الاجماع ويقولون اجمع العلماء ويريدون قول الاكثر قول الجمهور سائر في نقل الاجماع. فالسنه الاقتصار في التكبير عليه اربع تكبيرات, هذا هو الذي عليه الجمهور. يقول المؤلف فان كبر امامك اكثر فمن السنه تشرح لا تخالف بعد ان ترى انت انها اربع. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر امامك لا تخالف الامام, كما ان الامام اذا قنت في صلاه الفجر تبع عنا على دعائه, وان كنت لك ترى القدس. الصواب انه لا يشرع القدس في صلاه الفجر الا في النوافل وما تاتي, لكن اذا صليت خلف من يقرس تتابعه ولا تخالفه. نعم.
ومن السنه ان لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذه السنه ألا تجهر بالكسر, ما جاء في الأحاديث أن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يستكبرون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول صلاة ولا في آخر, وفي لفظ كانوا يسرون. فالسنة الإسرار بالبسملة. وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج, من ثبت أن أبا هريرة جهر بها مرة للتعليم. الشافعية يرون مشروعية الجهر بالبسملة, والصواب عدم الجهر بالبسملة. نعم.
ولا تقنط في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه.
هذا هو السنة. السنة ألا قنوط في صلاة الفجر خلافا للشافعية. الشافعية يرون قنوط في صلاة الفجر, والصواب أن القنوط إنما يكون عند النوازل. إذا نزلت المسلمين نازلة قالت الإمام ويؤمن الناس على دعائه. ولهذا قال المؤلف فلا تقنط في الفجر الا ان يذهب المسلمين امر من عدوهم فيقنط الامام فتتبعه. هذا هو السنه لحديث طارق بن مالك الاشعري انه سال اباه قال قلت لابي يا ابتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فهل كانوا يقنطون؟ فقال اي بني محدث. فهل يقنط في صلاه الفجر؟ قال اي بني محدث. والحديث لا بأس بسنده, هو احمد النسائي وابن ماجه والترمذي وهو تابع حديث لا بأس به, فدل على ان القنوط في صلاه الفجر غير مشروع. لكن الشافعيه استدلوا بحديث انس كان النبي يقنط ما زال يقنط حتى فارق الدنيا, لكن المراد يقنط المراد طول الصلاه طول القيام, المراد القنوط ما زال يقنط عن يطيل القيام. هذا هو الصواب. لكن اذا صليت خلف من يقنط تؤمن على دعائه ولا تخالف, لان الخلاف شر, كما كان الإمام أحمد يفعل هذا إذا صليت خلف من يقنط أو يصلي أو يدعو دعاء الختمة في رمضان صلي خلفه ولا تخالف, الخلاف شرط ولو كنت لا ترى ذلك. نعم.
والوتر ركعة مفطورة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع.
الوتر ركعة تقرأ فيها الفاتحة تقول هو الله أحد ثم ترفع ثم تسجد, والقنوت ورفع اليدين سنة. القنوط الوتر ركعة ولا علاقة له بالقنوط, فالقنوط مستقل متحد. إذا صليت ركعة فقد أتيت بالوتر, سواء قنت دعوت يعني قنوط أو لم تقنط. وأقل الوتر ركعة مفصولة مما قبلها, وأدنى الشمال ثلاث ركعات، الوتر بثلاث ركعات، ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم، ولك أن تسردها سردا توتر في ثلاث، لكن لا تجد إلا في آخرها، لا تشبه بصلاة المغرب، تسرد ثلاث، ولك أن توتر بخمس ثبت عن النبي سرد خمس، تسرد خمس لا تجد إلا في آخرها وتر، سميها وتر، ولك أن توتر بسبع وتجد في الثالثة وتتشهد ثم تقوم وتجد السابعة، ولك أن توتر بتسع أيضا تسردها شر، تجد في الثانية وتتشهد وتقوم ثم تأتي في الرابعة سميها وتر. هذا كله ثابت في الأحاديث. وقال بعض العلماء من حلب وغيرهم لك أن توتر بإحدى عشر ركعة بسلام وحي، تسردها شر، تجد في العاشرة وتتشهد وتقوم وتأتي في الحادي عشرة. هذا إذا كان سادة يصلي وحده، أما إذا كان إمام ما ينبغي أن يصلي خمسة أو سبعة أو تسعة، لأن هذا شق على الناس، الناس يكون لهم حاجات، يكون سادة محتاج إلى الحمام ويكون حاجة، لكن إذا كان سادة يصلي وحده فإن له هذا، والأفضل أن يصلي من كل ركعتين ثم يصلي ركعة. وصلاة الليل ليس لها حد محدد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحد، ولو تصلي مئة ما في حد محدد، لكن الأفضل 11 أو 13 ركعة، هذا هو أكثر ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع، وما قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب، ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر ب 13 ركعة. والقنوت فيها بعد الركوع، القنوت بعد الركوع في الوتر. أما في صلاة الليل تصلي أربع ركعات أو ست ركعات في سلام واحد هذا لا يجوز، لابد أن تسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر من معنى الأمر. لكن إذا نويت الوتر لك أن توتر بثلاث في سلام واحد أو بخمس أو بسبع أو بست، لكن إذا لا تريد الوتر فليس لك أن تصلي أربع ركعات في سلام واحد في الليل ولا ست ركعات في هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى. أما النهار الجمهور على أنه جائز يصلي أربع ركعات في سلام واحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومنشأ الخلاف حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في زيادة النهار، طعن فيها بعض العلماء من الحفاظ وغيرهم كالنسائي عن هذه الرواية وهم، والنهار طعن فيها الجمهور قالوا كلمة النهار ما تثبت، وعلى هذا فيجوز النهار تصلي أربع ركعات في سلام واحد، وقال آخرون أنها ثابتة فعلى هذا لا تصلي في النهار أربع ركعات، أما في الليل اتفاق لا تصلي أربع ركعات في سلام واحد، لا تصلي من كل ركعتين إلا إذا نويت الوتر تصلي ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو نعم.
ومن السنة إفراد الإقامة،
نعم السنة إفراد الإقامة لما ثبت في الحديث عن أبي طوس حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالأذان شفع الله أكبر الله أكبر مثل الله أكبر الله أكبر لشهد الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله انتهى الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حي على الصلاة انتهى حي على الفلاح انتهى شر الله أكبر انتهى إلا التهليلة الأخيرة فقط، أما الإقامة فبدها مفردة الله أكبر الله إلا التكبير الأول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فقط كتاب أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إلا قد قامت الصلاة والتكبير في أولها والتكبير في آخرها. وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شف في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كما أن فيه في الأذان فيه ترجيع، الأذان أنواع والإقامة أنواع، في حديث أبي محذورة الأذان 19 جملة، في حديث بلال 15 جملة، يعني في أذان أبي محذورة الترجيع وهو أن في الشهادتين ترجع أشهد أن لا إله إلا الله سرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم تفصلتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ترجع وفي الشهادة أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله في المؤذن يقول بينه وبين نفسه ثم يرفع يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا أذان أبي محذورة 19 جملة. وأما أذان بلال 15 جملة ما في ترجيع أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين ورفع الصوت، والأفضل أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي، وأذان أبي محذورة جائز علمه النبي صلى الله عليه وسلم أذان محذورة يؤذن به في مكة فالسنة إفراد الإقامة، وهذا هو إقامة بلال، وإقامة أبي محذورة فيها شأن، وهذا كل الشأن. نعم.
ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم، السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوس إذا كنت على وضوء، هذا يسمى تحية المسجد، لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان مستحبتان عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجب الثاني، وهم الظاهرين ذهبوا إلى وجوب تحية المسجد وقالوا إن لهما سبب خاص، وأما الجمهور قالوا لا يجب الصلاة في الخمس لحديث هذا علي غيرها إلا أن تتطوع، لكن الظاهرية قالوا هذه وجبت بسبب خاص وهو دخول المسجد، وهو قول قوي. وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب، حتى إذا دخلت والإمام يخطب صلى ركعتين، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن سليك بن غطفان دخل والنبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، يعني خففهما. فإذا كان الإنسان الذي يدخل والإمام يخطب مأمور بصلاة ركعتين فكيف بغير هذه الحالة؟ وهو مأمور باستماع الخطبة، ولهذا قال من السنة الإنصات للخطبة والاستماع لها. نعم، هذه السنة الواجبة، يجب الإنصات للخطبة والاستماع لها. نعم، ولا يجد الإنسان أن يعبث في الصلاة. نعم.
ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها،
هذه السنة الواجبة. نعم.
والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
نعم، هذه السنة الإقبال أن تقبل الوجه على الخطيب سواء كان يشاهد أو لا يشاهد، إن كان لا يشاهد فالإنصات، وإن كان يشاهد يقبل عليه بوجه ويستمع لما يقوله. لحديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبلناه بوجوهنا، والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا حديث صحيح ثابت رواه الجماعة. نعم.
وقال من تكلم والإمام يخطب كانت الحمار يحمل أسفارا،
وهذا أيضا جاء في حديث ضعيف، ولكن الثابت من لغى من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت أو أنصت. وعلى هذا إذا رأيت من يتحدث في يوم الجمعة لا تسلم، لكن تشير له بالإشارة، أن تشير بالإشارة لا تشمت العاطفة ولا تتكلم ولا تتكوف والإمام مثل الصلاة، الصلاة والصلاة والصلاة، ولكن تشير باليد كما تشير باليد الصلاة رب السلام باليد، فلا، لكن إذا رأيت ما يتكلم تشير إليه وتنصحه بعد الصلاة، فلا تتكلم لا تتكلم ولا تشمت العاطفة ولا ترد السلام مثل الصلاة. نعم.
وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب،
هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا جاء في حديث أبي بن كعب قال كم جمعتك إلا ما لغوت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق أبي، أما هذا حظه من الجمعة كف تراب هذا يحتاج إلى ثبوت، لكن الثابت من لا تكلم ولم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له، لكن الجمعة صحيحة لا يعيد الصلاة. نعم.
ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت.
نعم، لحديث أبي هريرة مرفوع إذا انتهى أحد من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقول فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخر، غير السنة فليسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج. نعم، لما ورد في الأحاديث الصحيحة من الأمر بإنشاء السلام، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام في إشاء السلام سبب في المحبة، والمحبة دليل على الإيمان، والإيمان سبب في السلام. نعم.
ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق، فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجري
وزن الذمي، نعم، نوع من السمك، نعم،
وحرموا الجري
الجري على وزن الذمي الجري،
وحرموا الجري من السمك ولحم الجزور،
نعم. هذه المسألة وهي تحريم ما أحل الله أمر خطير، ولا تحرم شيئا مما أحل الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم لقول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وإذا حرم ما أحل الله عن عمد وقامت عليه الحجة ويعرف الدليل هذا قد يكون ردة والعياذ بالله، لأنه مكذب لله. من حلل ما حل ما حرم الله وحرم ما حل الله متعمد وعرف الدليل وقامت عليه الحجة هذا قد يكون ردة لأنه مكذب لله، لكن قد يحرم عن غير عمد أو عن جهل. ولهذا قال المؤلف: إن فعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم تجاوز الحد ظالم لله. واستدل بالآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ثم أنكر الله عنكم الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجعل تحريم ما حل الله افتراء على الله، ومن إن الذين افتروا على الله كذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جعل عدوان. وعاب اليهود، يعني عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود وأنكر عليهم تحريم الجزور التي حلها لهم ولسائر الخلق. فقال عز وجل: كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فدل على أن من حرم ما أحل الله فقد افترى على الله وهو ظالم. قال المؤلف: ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجرية من السمك، نوع من السمك ولحم الجزور، مشابهة لليهود. فالروافض شابهوا اليهود، حرمت اليهود الجزور لحم الجزور، حرمت الرافضة شابهت، حرمت اليهود الجري من السمك، حرمت الرافضة. ذكر ابن القيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة أن الروافض شابهوا اليهود في 70 خصلة شابهوا اليهود، منها تحريم السمك تحريم الجزور، ومنها أن اليهود والروافض كل منهم لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم، فهم من 70 خصلة وسبعين مسألة رافق الرافضة فيها اليهود، فالرافض لهم شبه باليهود، نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستعين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة بمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر
في تحريم ما أحله الله، نعم، في تحريم ما أحله الله، نعم، بصف الجلالة،
في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه، وقد عدد علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا.
هذا في المؤلف رحمه الله في ساق حديث المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله، ذكر أن حكم الله الشهاب القضاعي في مسنده، يقول ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيق أكله، يعني يحرم مثلا لحم الجزور ويحرم الجري من السمك ويعيق أكله، تجدهم على ذلك يفعل الكبائر، يزني ويشرب الخمر ويأكل الغنم في الباطل، ويقول السمك حرام ولحم الجزور حرام، وهو يزني ويشرب الخمر ويأكل الغنم في الباطل. وفي الناس من يستهين بتحريم هذه المآكل ويستصغرهم فعليه، يستهين في تحريم الجزور يرى أنها أمر هين، وهذا عند العلماء من الكبائر. لماذا؟ من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة. لماذا؟ لمبارزة الله ورد قوله، يعني رد قول الله في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه الله وحظر ما أطلقه الله، حظر يعني منع ما أطلقه الله، فهذا تجده رد قول الله وضيق ما وسعه الله ومنع ما أطلقه الله. والله تعالى عدد علينا نعمه وأحصل لنا منها، فقال: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهذا عاد، فكيف يحرم الجري من السمك؟ والله تعالى امتن علينا وقال: هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ولم يستطع شيئا. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
نعم، هذا رواه أصحاب السنن وأحمد، وفيه دليل على أن ميتة البحر حلال ولم يستثن الجري كما استثن في الرواب. نعم.
وقد علم الله أن الجري في البحر، وكيف لا يعلم وهو خلقه؟ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر، أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقد قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم،
وهو الوطء أن ينحر البدن. هذا مناقشة من المؤلف للروافض في تحريم نوع من السمك وهو الجري وتحريم لحم الجزور. يقول إن الله تعالى قد علم أن الجري في البحر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ما وحل ميته، وقال سبحانه: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهو يعلم أن سبحانه أن في البحر الجري ولم يستثن، فكيف تحرمونه؟ الله تعالى يعلم أن في البحر الجري، ومع ذلك قال: سخر لكم، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ونبيه صلى الله عليه وسلم يعلم أن في البحر هذا النوع من السمك، ومع ذلك قال: في البحر هو الطهور ما وحل ميتكم، ولم يقل إلا الجري لا تأكلوا. ولهذا قال: وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر. أفتراهما أعياهما، يعني الرب سبحانه وتعالى والرسول، أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ وهل العاجز أن يقول إن الجري لا تأكله، أو الرسول قال الحل ما تكون إلا الجري لا تأكله؟ فلما لم يستثني فكيف تستثنون أيها الرافضة؟ ثم ناقشهم في أكل نحر الجزور في تحريم الجزور، قال: ولقد جعل الرب يعني سبحانه نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه. تذبح الضحايا والهدايا أفضل شيء، تذبح الجزور ليه؟ لكثرة ثمنه وكثرة لحمه أنفع.